هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
يلزمه كفارة يمين، في هذا خلاف بين العلماء، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في شرح الحديث الآتي في الكتاب الثالث. نذر مباح، مثل أن يقول لله علي نذر لألبسن هذا الثوب الليلة، هذا مباح لأنه إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، إن لبسه لم يأثم وإن ترك لبسه لم يأثم، هذا نذر مباح. فما حكمه؟ قال العلماء يخير بين فعله وكفارة اليمين، يعني إن شاء فعله ولبس الثوب الذي نذر أن يلبسه هذه الليلة، وإن شاء لم يلبس ولكن عليه كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين، إذ أنه إنما نذر لإلزام نفسه كالحال، فيلزمه كفارة يمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة في النذر الذي لم يسمى، فالمسمى الذي خولف من باب أول. الرابع نذر اليمين، نذر اليمين يعني النذر الذي قصد به معنى اليمين، مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين، إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرين، هذا بمنزلة قوله والله لا أكلم فلانا، لأن هذا النذر ليس له قصد بأن يتعبد لله بشهرين بصيام شهرين، لكن قصده أن يلزم نفسه بأن لا يكلم فلانا، ورأى أن صيام الشهرين ثقيل على النفس فربط نذره بذلك. هذا قال العلماء يخير بين كفارة اليمين وبين فعل المنذور، بين كفارة اليمين وفعل المنذور، وهذا غير القسم الذي قبله. القسم الذي قبله نذر أن يفعل شيء، وهذا نذر نذرا معلقا على فعل شيء، فهو نذر يمين. فيقال لهذا الناذر أنت الآن بالخيار، إن شئت كلم زيدا، وإذا كلمت زيدا فإن شئت كفر كفارة يمين، وإن شئت صم شهرين كما نذرت. وهذا يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، لأن الذي يحمل عليه غالبا هو الغضب والملاجة. الخامس النذر الذي لم يسمى، بأن يقول لله علي نذر فقط ولا يتكلم بشيء، فهذا حكمه حكم اليمين، يعني أنه يلزمه كفارة يمين كما جاءت في السنة. هذه أقسام النذر. أما حكم النذر فلنقرأ حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نهى عن النذر بجميع أقسام، كل الأقسام الخمسة منهي عنه، حتى نذر الطاعة منهي عنه. وأما من قال من العلماء رحمهم الله وعفى عنهم ينبغي أن ينذر كل نافلة لتنقلب واجب فريضة، فهذا قول مخالف للنص. أولا إن الله قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن مرتهم لا يخرجون، قل لا تقسم، افعلوا العبادة من ذات أنفسكم بدون إكراه وبدون إجبار. ثانيا كيف نقول إن النذر هنا سنة والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ لكن أكثر ما يؤتى الناس كما قال الإمام أحمد من القياس الفاسد، أكثر ما يؤتى الناس من القياس الفاسد أو التأويل، هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، لأنه كيف يقال للشخص إذا أردت أن تصلي راتبة الظهر قل لله علي نذر أن أصلي راتبة الظهر، علشان إيش؟ علشان يجب عليه الوفاء بها فيثاب عليها ثواب واجب. نقول سبحان الله، الله عز وجل يقول لا تقصر طاعة معروفة، يعني عليكم طاعة معروفة بدون يمين وبدون إلزام للنفس، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولولا أن هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم ذلك، لولا أننا نثق بأنهم مشاهدون لا يريدون إلا الحق، لكن فضل الله يؤتي من يشاء، لقلنا إنهم آثمون بهذا القول. لكن الحمد لله المجتهد من أمة محمد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر والخطأ مغفور. طيب، يقول نهى عن النذر ثم علل النهي، قال إنه لا يأتي بخير، لأن بعض الناس ينذر لحصول خير أو اندفاع شر، لحصول خير أو اندفاع شر، مثل من قال إنه نذر إن تزوج فلانة لا يصومن سنة كاملة. مسكين هذا، أيام عرس يصوم سنة كاملة، هذا من الخطأ، لكنه نذر ليش؟ لحصول خير مطلوب. أما لزوال مكروه فهذا كثير، كثير من الناس كما قلت قبل قليل يكون عنده المريض آيسا منه ثم يقول إن شفى الله مريضي فلله عليك دواء، فيشفي له مريضه. وهل شفى الله مريضه من أجل نذره؟ أبدا. النذر لا يرد قضاء ولا يورد قضاء، النذر لا يرد قضاء ولا يورد قضاء، كما أنه لا يأتي بخير. طيب، كثيرا ما يوجد بعض الناس الآن مسكين ضعيف في الدراسة وآيس من النجاح، يقول لله علي نذر إن نجحت أن قول علمتم أنتم طلبة إيش؟ أي نعم، لا بعضهم يكون فقير ما يجيب الصدقة لكن يجيب شيء آخر، أصوم شهرين، أصوم ثلاثة أشهر، ثم إذا نجح جاء إلى عتبة كل عالم يسأل يتخلص. ومشكلة، نقول يا أخي إذا أراد الله أمرا فإن النذر لا يأتي به، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، وإنما قال ذلك لأنه كما قلت لكم أكثر الناذرين أو كثير منهم ينذر لحصول مطلوب أو زوال مطلوب، فيقول رسول النذر ليس يأتي بشيء، الذي يأتي بالخير ويخف الشر هو الله عز وجل، أما النذر فلا. حتى لو فرض أنه صادق أن شفي من مرضه حين نذر، نقول إن هذا الشفاء حصل عند النذر إيش؟ لا بالنذر. لماذا لا نقول بالنذر؟ لأن الرسول يقول لا يأتي بخير ولم يفصل، لا يأتي بخير، فإذا قلت أنه شفي عند النذر قلنا هذا حصل عنده لا به، كما يكون المشرك يدعو الصنم لحصول المطلوب وزوال المكروه ثم يحصل المطلوب ويزول مكروهه ويقول هذا من الصنم، يقول غلط، هذا ليس من الصنم، لأن ولكن حصل الشيء عند دعائك الصنم لا بدعائك إياه، لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عبادتهم كافرين، ويقول عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بالشرك. كيف يجيب الصنم لداعيه؟ لا، هذا غير ممكن. فإذا قلت أنه حصل الشيء فنقول هذا حصل عنده لا به، ولا يقال إن هذا هو رأي الأشعرية الذين ينكرون تأثير الأسباب في مسبباتها، لأننا نحن نقول اعتمدنا عليه على أدلة من القرآن والسنة. إذن النذر لا يأتي بخير، لا يرفع مكروها ولا يشرب محبوبا، وإنما قال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا ينفق، معروف البخيل لا ينفق أليس كذلك؟ طيب، لكنه إذا اضطر إلى 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 الإنفاق حينئذ ينذر، يقول إن شفى الله مريضي أو شفاني من المرض لأتصدقن بمئة ألف ريال. نعم، هنا استخرج الدرهم من البخيل بالنذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لولا هذا ما نذر. وربما أيضا إذا حصل مطلوبه ربما لا يوفي أيضا، ربما تغلبه نفسه الشحيحة ولا يوفي، وحينئذ يصدق عليه قول الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. من فوائد هذا الحديث أولا النهي عن النذر، وهل النذر هنا للكراهة أو للتحريم؟ أكثر العلماء يقولون إنه للكراهة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى التحريم، وهو الذي مشى عليه صاحب سبل السلام أنه للتحريم. والقول بأنه للتحريم قول قوي، فإن قال قائل كيف تقولون إنه للتحريم والله تعالى مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وإذا كانت النتيجة ممدوحة كان السبب ممدوحا؟ يقول هذا غلط. أولا الآية الكريمة، هل المراد بقوله يوفون بالنذر أي بما نذروه على أنفسهم وكلفوا به أنفسهم، أو المراد العبادات الواجبة، أو المراد العبادات الواجبة؟ فيها قولان، والآية محتملة، لأن العبادة الواجبة تسمى نذرا كما قال تعالى في الحجاج ثم لقوا كفتهم إيش وليوفوا نذورا، مع أنهم ما نذر وليطوفوا بالبيت العتيق. وما دامت الآية محتملة فمع الاحتمال يسقط الاستدلال، وحينئذ نقول الآية لا تعارض الحديث، والمراد بقوله يوفون بالنذر أي بما نذروه على أنفسهم وعاهدوا به الله عز وجل وهو أن يسمعوا ويطيعوا لأمر الله، هذا المراد، وليس المراد النذر الخاص الذي هو إلزام المكلف نفسه شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن النذر لا يرد قضاء، لا يجلب خيرا ولا يدفع شرا، لقوله إنه لا يأتي بخير. فإن قال قائل ومن أين لكم أنه لا يدفع الشر، قلنا إن دفع الشر خير، أليس كذلك؟ فيكون عاما، لا يأتي بخير لا في جلب منفعة ولا في دفع مضرة. ثم إن الغالب أن الذين ينذرون يريدون حصول الخير. ومن فوائد هذا الحديث ذم البخل، ذم البخل لقوله وإنما يستخرج به من البخيل. ولا شك أن البخل خلق ذميم، ولكن والإسراف كذلك خلق ذميم، ولهذا مدح الله الذين يكونون بين هذا وهذا فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. نحن نقول أنفق لكن بدون إسراف وبدون بخل، قم بالواجب وقم بما تقتضيه المروءة بين الناس ولا تزد على ذلك، والاقتصاد نصف نصف المعيشة. وإذا قال قائل هل من البخل البخل بالنفس الذي هو الجبن، يمكن أن يقال إن ذكر البخل والجبن فالبخل في المال والجبن في النفس، وإن أطلق البخل فقد يشمل البخل في النفس وهو الجبن، لأن بعض الناس يجود بماله ولا هم لكن لا يجود بنفسه جبان، هذا نقول إنه بخيل، إن يعني قد يشمل لفظ البخيل، يقال اخرج اغزو والله أخاف تجي رصاصة. نعم، يجد رجل معه متاع فيقول هذا معه مسدس ويهرب من الرجل هذا، ليش؟ لأنه جبان، هذا بخيل بنفسه، لكنه تجد هذا الرجل عند بذل المال بسخاء، نقول هو كريم بماله بخيل بنفسه. لكن الذي يظهر من الحديث أن المراد بالبخيل هنا البخل بالمال، لقوله وإنما يستخرج، والذي يستخرج هو المال، إنما يستخرج به من البخيل. طيب، إذن في الحديث ذم البخل، وكما قلنا أنه ينبغي للإنسان بل يجب أن يكون إنفاقه بين البخل والإسراف. نعم 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 نعم. اصبر جزاك الله خير، بيجينا بكتاب بيجينا بس. نعم، على ايش؟ الصحيح ان ما ادركته يقضى عنه، وما لم تدرك لا يجب عليه. مثل لو نلغى شهرين وشرعت الصيام في الحال، لكن ماتت بعد شهر، فلازمها قضاء، لا يقضى عنها الشهر الثاني. نعم.
نجده شجاعا وكريما بنفسه
وجوادا بها، كل
بخيل
بماله
نجده
جبانا بنفسه. ما هو صحيح هذا، لا تلازم.
الشيخ لم يقل هذا
الشيخ الإسلام؟ ما هو صحيح، في ناس كرمة المال جبنة النفوس وبالعكس. نعم. سؤال مهم هذا، يعني الإنسان قال إن شفى الله مريض فلله عنه أصوم شهرين ثم تراجع، فهل يصح؟ لا يصح التراجع، لأنه عهد الله وعقد العهد بينه وبين ربه. ونظير هذا من بعض الوجوه استطرادا، لو أن الإنسان قال لزوجته إذا طلعت الشمس غدا فأنت طالب، ثم أحب أن يتراجع ندل وقربه، هل له ذلك؟ المذهب ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه أطلق وتلفظ بالطلاق معلقا على شرط معه مو على فعل. وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط، يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط. والمسألة عندي هي احتمال أن يكون هذا القول قويا وصحيحا. نعم.
هل النذر مختص بصيغة معينة؟
ها؟
هل النذر مختص
بلفظ
النذر؟
لا، مو شرط. ها؟ الفاظ كل ما دل على الالتزام، كل ما دل على الالتزام فهو نذر، ولهذا قال منهم من عهد الله، ما هو بصيغة النذر. القسم ما فيه الالتزام. إيه بس ما في نوع من الالتزام، لكن ربما يكون القسم يريد به الالتزام. وبين الفرق، الناذر ملزم نفسه يقول لا بد أن أفعل، والمقسم مؤكد هذا الفعل لكن بدون الالتزام. نعم. أي نعم، مثل القسم إذا علقه بالمشيئة فإن شاء أوفى وإن شاء لم يوفى. خالد،
إذا نذر بالطاعة وعلقه على معصية وحصلت المعصية،
حول ولا قوة إلا بالله، ما لقيت إلا هذا المثال يا خالد. نقول أولا لا تحصل المعصية، ننهاه عن ذلك.
وإن
حصلت؟ هذه الظاهر بأن القسوة اليمين، مثل أن يقول والله لا أسرق، قصد لله علي نذر إن سرقت أن أصوم شهرين، نقول هذا يمين، هذا يمين. إيه نعم، فرق يمين. إيش؟ نعم نعم. نعم نعم
ليس يعني الباب واحد،
لا ليس الباب واحد، لأن المقسم به غير الله لا يستحق التعظيم. فأصل صيغة القسم إنما هو تأكيد الشيء بذكر معظم، هذا ما يستحق التعظيم. ما هو ما في يمين، لكن ألزم نفسه بالمعصية. نعم ايش بيجينا شرح، بيجينا شرح. طه هذا الاسم من اسماء الرسول،
ما في نطق فيه.
ايش
ليس فيه نطق احنا من اسماء
الرسول؟ الله يقول طه ما انزلنا عليك القران تشرح، خاطبه بذلك.
من الحروف الألف لام ميم وغيرها،
بس هذه صريح. طه ما أنزلنا عليك، يعني يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى. نعم ما سماك أهلك بهذا لأجل أنه اسم الرسول؟
لعلهم يعني أنا كنت معهم ساعة
عشر يعني. طيب على كل حال هو ليس من أسماء الرسول، نبهنا على هذا لأن بعض العلماء في كتبهم ذكروه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بصحيح. والخطاب كقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هل الرسول اسمه ياسين؟ نعم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون، هل اسمه نون؟ سبحان الله. ثم أعلم أن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تحمل معنى، يعني هي أعلام وأوصاف، ما في اسم للرسول عليه الصلاة والسلام إلا ويحمل المعنى والصفة كأسماء الرب عز وجل، أعلام وأوصاف. نعم.
كيف نجمع بين كون الناس للعبادة وبين كون محرما أو مكروها؟
إيش؟
كيف نجمع بين كون الناس للعبادة وبين كون محرما أو مكروها؟
من قالك إن العبادة الوفى به عبادة، لأنك عهدت الله فلا بد أن توفي، كما لو عقدت بيع مع إنسان لا بد أن توفي. لا هذا نذر له يتقرب به إليه، مثل أن ينذر أن يذبح للقبر أو للولي تقربا وتعظيما، ففرق بين المنذور له وبين النذر. النذر نذر العبادة لا يكون إلا لله. نعم اي نعم يحيى
نظر على شيء مستحيل يذهب ان ترى لله عليك نظرا اصلا في السماء،
اي نعم
قال تقول له
لا، هذه من جنس اليمين، هذه يمين نقول اذا لم يصعد وله وليس بصاعد الا اذا قصد الصعود ولو بوسيله كالطائره فهو ياخذ تذكره ويطير، وإذا كان لا يقصد هذا نقول عليك كفرتني. نعم نعم. طيب ما هذا هذا إيراد جيد، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، وهذا بعد الفتح. الآية الثامنة السنة بارك الله فيك مرتبط بعضها ببعض، فإذا سكت الرسول عن الإنكار مع هؤلاء فقد نهى عنه في حديث آخر، فهي مرتبطة بعضها ببعض. نعم لهذا، هذا كفر. أي إنسان يعتقد أن الله محتاج إلى عملنا فإنه كافر مكذب للقرآن، لأن الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا أفضل العباد الكفر. وكيف يستطيع أن يقول قائل بلسانه إن الله محتاج إلى عبادته؟ الله أكبر. حتى في نفسه قد يكون الاعتقاد أشد من القول. قد يقول الإنسان بلسانه ما يسعى لسانه بلا قصد، لكن القصد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقيدة القلب هي الأصل. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بقلب وإنما يستخرج من البخيل. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أول نطلب تعريف النذر من آدم زكريا. نعم مثال طيب الأخ، حكم النذر
منهي عنه.
منهي عنه. الدليل
أن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر.
النهي هنا يا عقيل للكراهة أو الإرشاد أو التحريم. طيب ما الذي أخرج النهي عن أخرج؟ للوجوب ولا للتحريم؟
للتحريم.
نعم. أحسنت. ما الذي يؤيد أنه للتحريم يا شراء؟ وجه الدلالة. طيب هذا في من لم يوفي. لا نفس الآية ترى هذه بس تأمل أن الإنسان يعرض نفسه لهذه العقوبة لأنه لا يغنم من نفسه أن يوفي. طيب هذا دليل. دليل آخر سمين.
قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره.
فامتدعهم على التحريف. امتدعهم على التحريف كذا.
يعني قول
الله عز وجل كلمة يوفون بالنذر هي مدح ولا قدح؟
مدح.
طيب نريد الدليل على تحريم النذر. الدليل على أن النهي للتحريم.
لكن هذه آية يعني نحملها على العبادة.
على إيش؟
على العبادات الواجبة.
لكن بس هذه الآية ما تدل على التحريم. هذه تدل على الثناء على من أوفى بالنذر. نريد تحريم النذر ابتداء. نعم.
دليل على تحريم قول النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قوله انه لا يؤذي
بخير. يعني كون الرسول يعلل هذا بانه لا يؤذي بخير من اجل التنفير منه. من اجل التنفير منه. والتنفير لا يكون الا شيء محرم. نعم.
شيخ وكذلك قوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم.
نعم.
قل لا تقسموا طاعة معروفة.
نعم. لأن أمانة لا يخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروفة. نعم.
فهذا فيه نهي على أن
على كل حال لا شك أن القول بأنه حرام قوي جدا. ولهذا نرى كثيرا من الناس الآن يسألون كثيرا كثيرا. ينذرون ثم يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون مخرج. والإنسان في عقل. طيب ما وجه قوله وإنما يستخرج به من البخيل؟
أن البخيل هو الذي لا ينفق المال إلا إذا طوب عليه.
نعم.
فهذا النابل لم يفعل ما نظره إلا إذا طوب عليه واحتاج إليه أن يدفع به شرطا أو يجلب به ثمن البخيل.
يعني كانه يحمله على النفاق. نعم. وإنما يستخرج البخيل لأن البخيل لا ينفق، لكن إذا حاول نفسه الإنفاق ذهب ينفق. طيب أبو القران حيث عقب النهار نقلنا طيب أقسام النظر نعم إيش طاع معصية مباح يمين لم يسمى كم هذا؟
خمسة
أقسام. طيب ما حكم الوفاء بنذر الطاعة الأخ؟ هنا
وجب علينا أن يقبل النذر الطاعة
قال أن التفاصيل غدا لا ما أريد المثال بس حدد الجواب حكم الوفاء بنذر الطاعة
وجب علينا
واجب الوفاء به واجب الدليل أو ما وصلنا فقيه ما وصلنا لكن لا طيب الدليل من هو نعم طيب لو قال قائل هذا الأمر ليس للوجوب فهل يمكن أن ندفع هذا القول؟ ندفع بآية التوبة أن الذين أخلفوا النذر عوقبوا بهذه العقوبة العظيمة. بارك الله. طيب قالوا أن نذر الطاعة ينقسم إلى قسمين ألف مطلق ومقيد. طيب المقيد مقيد بإيش؟ شرط مثال لله علي نذر إن شفى الله مريضي والمطلق لله علي نذر أن أصوم ذات الأيام الثاني نذر محرم الرحمن حكم الوفاء به حكم الوفاء بنذر المحرم يحرم الوفاء به الدليل أن يعصي الله من نذر أن يعصي الله فلا يعصي مثاله مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب الخمر يقول لا تشرب وسيأتي شرع هل يجب عليه الكفار أو لا ثالث نعم حكمه نعم إن شاء أوفى بالنذر وإن شاء كفر ولولا أن يوفى بالنذر يعني حكم اليمين جمال فالذي قال لله على نذر أن ألبس هذا الثوب كالذي قال والله لألبسن هذا الثوب يقول الآن إن حفظ اليمين فهو أفضل وإن لم تحفظ اليمين كفر الرابع نعم كمال
نذر اليمين
هو
ما ارتبط بيمين
مثل ما ارتبط لازم يرتبط بيمين
يعني يقول يمينا يعني كان يقول والله لأعلن كذا
لا سميك
مثل قوله لا أكلم في فلان لو كلمت فلانا بالله عليه أصوم منه كذا علق الفعل علق النذر بفعل وليس قصده الطاعة
يعني من أن ينذر شيئا من أجل أن يمتنع عما نذر عليه عن فعله أو عن تركه، يعني لأن هذا معناه معنى اليمين. مثاله
مثلا
ثلاثة أيام، هذا الأول.
مثلا
هو نذر طاعة، لكن حكم حكمي المنذور طاعة، مو شيء مباح. هذا ما أخذ قلت هذا من أمر هو القسم الثالث.
لو كلم فلان
ما حضرت الله.
لا حضرت.
هل يمكن انك مريض ذاك الليل وما ادري ايش بلا. نعم نعم نعم. مثل ان يقول ان كلمت فلانا فلله علي نذر ان اصوم شهرا، وما اراد الصيام، أراد أن يمنع نفسه. فهذا هو الفرق بينه وبين الثالث. أما الحكم فهو واحد، يخير بإيش؟ نعم، يخير بين فعل المندوب أو يكفر كفارة اليمين. الخامس موسى مثل مش يقول مثل نفسه. إذا نقول لله على نذر فقط ويقف حكمه. نعم كفارة اليمين. بارك الله فيك. نقرأ لما نبدأ الدرس الليلة إن شاء الله. يقول نعم إيش لا يعني ما سمى حتى يقول نقول الفعل الذي نذر عليه ما سمى أصلا. يقول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. قوله كفارة النذر، كلمة النذر هنا هل هي ال فيها العموم أو المراد نذر معين؟ قال بعض أهل العلم إنها للعموم، ولكن هذا ليس بصحيح. وحتى لو قلنا إنها للعموم فإنه يخصص منها نذر الطاعة، فإنه لا يسر فيه كفارة اليمين، بل لا بد من فعل المنذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. وقوله كفارة النذر كفارة اليمين ظاهره العموم كما قلنا، فيشمل كل نذر. لكن رواية الترمذي إذا لم يسمه تقيد هذا النذر، يعني النذر الذي لم يسمه، بأن قال الإنسان لله علي نذر وسكت نقول الآن عليك كفارة يمين. والحكمة والله أعلم من ذلك من أجل أن يحترم الإنسان النذر حتى لا يعود، حتى لا يكون النذر على لسانه، وحتى يبتعد عن الصيغ التي تقتضي إلزامه بما لم يلزم الله به. وهذا هو القسم الخامس على حسب ما شرحنا أول. فيستفاد من هذا الحديث أن كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، ومثاله ما ذكرناه لله علي نذر فقط. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. وهذا شاهد لرواية الترمذي التي قيدت رواية مسلم إذا لم يسمه، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، يعني من نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين، ولا يحل له أن يوفي به لأن الوفاء به ممتنع شرعا، وسواء كانت المعصية فعل محرم أو ترك واجب. فمن قال لله علي نذر لله عليه نذر أن لا يصلي الجمعة فنقول هذا ايش؟ نذر معصية، لأن صلاة الجمعة واجب عليه إلا لعذر. فنقول إذا يجب عليه أن يصلي ويكفر كفارة يمين. ومن قال لله عليه نذر أن يشرب الخمر نقول لا تشرب الخمر وعليك كفارة يمين. فإن قال قائل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يذكر كفارة، وهذا رواية البخاري وغيره، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وليس في هذه الكفارة، قلنا إنه لا معارضة، لأن رواية البخاري تفيد هل يفعل أو لا يفعل، أما ماذا يترتب عليه لو لم يفعل فهذا لم تتعرض له رواية البخاري، وعليه فلا معارضة، ويكون العمل على ما دل عليه حديث ابن عباس. يقول ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، لأن ما لا يطاق من المستحيل أن يكون. فمن قال لله علي نذر أن أصعد إلى السماء بنفسه فإن هذا النذر لا يطاق، فعليه كفارة يمين، لكن ينتظر حتى يرى هل يستطيع أو لا ينتظر. ليش؟ لأن لا فائدة من الانتظار، هذا شيء مستحيل. ومن نذر نذر لا يطوق فكفارة يمين. هذه ثلاثة نذور: الأول الذي لم يسمى، والثاني المعصية، والثالث النذر الذي لا يطاق، كلها كفارتها كفارة يمين. وكفارة اليمين بينها الله تعالى بيانا شافيا كافيا في سورة المائدة في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه ثلاثة على التخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة كما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. فتكون الخصال الأولى على التخيير. ويبدأ بماذا؟ يبدأ بالأسهل كما بدأ الله به، بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل، فمشى مساكين، ثم بالكسوة لأنها أصعب، ثم بعتق الرقبة لأنها أشق. فإن قال قائل كيف يعادل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بعتق الرقبة، فالجواب من وجهين: الوجه الأول أنه قد يأتي زمان تكون الرقبة رخيصة والطعام والكسوة غالية. ثانيا أنه لا شك أن الغالب في كل زمان أن قيمة الرقبة أعلى وأغلى، فيقال إن في هذا إشارة إلى أن الذي انتهك حرمة اليمين لا بد أن يفتي نفسه بمثلها وهو عتق الرقبة. لكن من نعمة الله أن خفف على عباده وجعل صيام وجعل إطعام 10 مساكين أو كسوتهم بمنزلة عتق الرقبة. أما إذا لم يجد فيصوم 3 أيام متتابعة. في هذا الحديث فوائد: منها صحة النذر الذي لم يسمى، ويدل على صحته ترتب الحكم عليه، لأن ما ليس بصحيح لا ترتب عليه شيء، لكن إذا صح رتبت عليه الأحكام. ووجهه قوله فكفارته وكفارة يمين. ومن فوائده أيضا أن نذر المعصية منعقد ولكن لا يجوز الوفاء به، بل يكفر كفارة يمين. ووجه ذلك ظاهر، لأنه إذا كان النذر الذي لم يسمى فيه كفارة اليمين فنذر المعصية الذي يحرم الوفاء به من باب أولى. ومن فوائد الحديث تقديم طاعة الله على هوى النفس لقوله فكفارة كفارة يمين يعني ولا يعصي الله، مع أن الرجل الذي نذر أن يفعل المحرم إنما نذره لأن نفسه تهواه فيقال له رضا الله فوق هواك، خالف الهوى وكفر كفارة يمين. ومن فوائد الحديث أن النذر المستحيل منعقد، نذر المستحيل منعقد ولكن فيه كفارة يمين لقوله ومن نذر نذرا لا يطيقه. ومن فوائد هذا الحديث أن الطاقة وعدمها تختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يطيق ما لا يطيق ما لا يطيقه الآخرون، فكل إنسان بحسبه. والقاعدة أن من نذر نذر لا يطيقه فإن عليه كفارة يمين ولا يكلف نفسه بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه شاهد لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، بدليل أن الإنسان لم يلزم بفعل المنذور إذا كان لا يطيق، ولكن عليه كفارة يمين. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفائدة هذه الرواية التي ساقها المؤلف التصريح بأن من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء بذلك، لأن الحديث الأول عن ابن عباس قد يقول قائل إنه يخير بين أن يكفر كفارة يمين وأن يفعل المعصية، لكنه في الحديث الثاني رواية البخاري عن عائشة بين أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويستفاد منه ما سبق من أن الواجب تقديم ما يرضاه الله عز وجل على ما تهواه النفس. ولمسلم من حديث عمران بن قصير ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية، والنفي هنا بمعنى النهي، يعني لا توفوا لنذر في معصية الله. فيكون أيضا شاهد للحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافلة فأمرتني أن أستبكي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبكيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، متفق عليه. واللفظ لمسلم ولي أحمد والأربعة، فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. قول نذرت أختي لم يبين في الحديث من هي، ولكن هذا ليس بلازم أن نعرف صاحب القضية، المهم أن نعرف القضية وحكمها. هذه امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية ليس عليها نعال، حاصرة الرأس ليس عليها خمار، والذي حملها على ذلك والله أعلم قصد التقرب إلى الله تعالى بما يحصل لها من المشقة، فظنت أنه كلما كان الشيء أشق فهو أحب إلى الله، ففعلت تمشي ولا تقف، حافية لا تنتهي، ثالث حاصرة الرأس لا تختمر. فهذا النذر اشتمل على 4 أشياء: أولا قصد البيت سواء كان لعمرة أو لحج، وهذا طاعة يجب الوفاء به. ثانيا المشي من بلدها إلى مكة، وهذا ليس من نذر الطاعة بل هو لنذر المعصية أقرب بما في ذلك من الإشقاق على النفس والإتعاب والإجهاد. ثالثا نشوف حاصرة الرأس، وهذا أيضا إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة، لأن حس الرأس عرضة لإصابة الرأس بحر الشمس أو سطيع البرد، ف ففيه تعذيب. والرابع حافت القدمين، وهذا أيضا لا شك أنه مشق من بلدها إلى مكة حافية، مع أنها سوف تمر في أحجار وأشجار وشوك وغير ذلك مما يؤذي الرجل. فرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أقر المعروف وأنكر المنكر. كيف عبد السلام؟ ما الذي أقره من هذا النذر؟ المشي. ما نذرت أن تمشي؟ نعم صحيح، الذهاب إلى بيت الله حرام، أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الأوصاف الأخرى لا. قال فقال لتمشي والتركب، لتمشي والتركب. اللام هنا لام الأمر لا شك، ولكن هل هو للوجوب أو للإباحة؟ أما قوله تركب فهو للإباحة، لأنها نذرت أن تمشي حافية. وأما قوله تمشي فهو مطابق للنذر، لكن يمكن أن نقول إن اللام هنا للإباحة في الموضعين، بمعنى أنه يباح لها أن تمشي ويباح لها أن تركب. ويمكن أن يقال أنها للطلب في الموضعين أيضا، يعني تركب أحيانا ولتمشي أحيانا، ويكون ركوبها عند الحاجة ومشيها عند عدم الحاجة، بمعنى إذا احتاجت إلى الركوب فلتركب، لأن هذه النذرة لا يطاق، وإذا لم تحتج فإنها تمشي. فقال لتمشي وتركب متفق عليه. ولأحمد إن الله لا يقنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب. لتختمر ما ذكرت اللفظ الأول، اللي ذكر أنها تمشي حافية، لكن كأنه والله أعلم أنه حذف من أحد اللفظين ما يدل عليه اللفظ الآخر، فحذف من الأول أنها تمشي حاسف الرأس، وذكر جوابه بقوله ولتختمر، وذكر في الأول أنها تمشي حافية ولم يذكر حكمه في اللفظ الثاني، لكنه لا شك أنه نظير إيش؟ لا شك أنه نظير حاسف الرأس، بمعنى أنها تمشي ناعلة ولا شيء عليه. ولكن قال والتصم ثلاثة أيام. صوم ثلاثة أيام لأجل ما تركت مما نذرت، وهي الآن تركت ثلاثة أشياء، هي لا نعم طيب، هذه تركتها مما نذر. وحكم النذر إذا لم يوفى أن فيه كفارة يمين، لكن هنا قال والتصم ثلاثة أيام، يقول هذا ليس حكما عاما، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالم من حال المرأة أنها لا تستطيع العتق ولا الإقام ولا الكسوة، وقال فالتصم ثلاثة أيام. في هذا الحديث فوائد إن شاء الله نذكرها في المستقبل. نعم
شيخ بارك الله فيكم، قوله لا يطاق، هل الإطاقة هنا يعني مستحيل فقط أو يمكن أن يدخل فيها كذلك المشقة الشديدة؟
الظاهر المشقة الشديدة تدخل فيها. نعم
هذا المرأة نظر على نفسها ثلاث أشياء، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أشياء والتكلم والتركب، يعني خلق ثلاثة منها وصارت هو ثلاثة من ثلاثة
منها. ما وصلنا الفوائد لك الله خير، الفوائد لم يصلح. أقول إيه يجي نعم. الجميع ايش؟
إيه؟
إيه لا لأنه إذا سمى على حسب ما سمى نذر الطاعة لازم تفعله. نعم قال نعم إذا كان هناك سبب لتعيين الشهر فلا بأس، وأما إذا لم يكن سبب فإنه فإنه من البدع. تخصيص زمن أو مكان بأي دليل شرعي أو سبب شرعي بدع. نعم سليم. كيف؟ نعم.
نعم.
هو الأصل أن ابتداء نذر مكروه أو محرم على ما سبق ما سبق، فلهذا نقول إذا خالف لا لابد أن تكفر كفارة يمين.
شيخ النذر الذي لا يطاق.
إيش؟
النذر الذي لا يطاق. هل نقول أنه قسم سادس أو يدخل تحت كفارة اليمين؟
إيش؟
النذر الذي لا يطاق.
نعم.
هل نقول أنه قسم سادس؟
نعم.
قسم سادس.
لا 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 يدخل يا أقرب ما له يدخل في نذر المعصية. نعم تشكر متتابع كفارة اليمين أي نعم يدخل في هذا يدخل في هذا، ولو قال قائل نقول صمها ولو متفرطة حسب حسب قدرتك لأن تفريقها مقدور عندك فقل المقدور وكفر عما لا تقدر، كما أفتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بأن تركب وتمشي لو قيل بهذا لكان له وجه. لا ما يطعم إلا إذا قلنا كفرت يمين كفرت اليمين عرفت في أطعام. نعم كيف؟
لا يصوم شهر،
لا
يصوم شهرين،
شهر يصوم، يطعم 30 مسكين
بدل
الشهر. يعني
نعم. لا حيا. أحسن الله
لك، لو قال لله علي
نذر أن أحج، هو لا يستطيع.
نعم. نعم. هل عين؟
نعم أنا حجة.
هذا العام.
ما عين.
إذن مثل ما قد يحج.
إذا عين.
إذا عين وفات فهو يجب عليه كفارة اليمين. نعم. ما على شيء. كل من قال إن شاء الله في نذر أو يمين فلا شيء. قضى يعني.
ما قال اليوم فلان.
يعني بجاء أول يوم رمضان عن هذا. ما يجوز. ما يخالف ان يصوم اي وقت، لكن كون تجعل الفريضه الواجبه باصل الشرع هذا غير صحيح، الا اذا كان من نيته قال الله انا اصوم يوما يعني في رمضان نوى فلا ما لازم يحصل. نعم ما وصلنا الفوائد. نعم اين هل راح يجي ما وصلنا الفوائد. يلا نعم.
بارك الله فيكم. بعض الناس تلزمه الكفارة.
ها؟
بعض الناس تلزمه الكفارة فيذهب يصوم مباشرة وقد يكون قادر على الإطعام.
نعم.
فما حكم هذا الشيء؟
حكم أنه لا يجزئه. يكون تطوعا وعليه الكفارة الواجبة.
وإن تكررت منه لكن كان جاهلا لا يدرك.
أما إذا كان في بلد ما عنده علماء ولا يعرف فهذا يسامح إن شاء الله. كما فعل عمار حينما تمرع في الصعيد ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء يعني بإعادة الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة والسلام على آتي محمد الوسيلة الفضيلة والرسول الله.
إذا نذر نذرا
معينا
في دقتين معينة ولم يستطع
حوالي
منين
ما استطاع
ان
يوفي
بحمد ذلك المنذور.
سياتينا ان شاء الله. مذكور في الاصل الكتاب. نعم.
جزاكم الله خيرا. في نذري. هل هو نذر ولا ما نذر؟
وش الاصل؟ وش الاصل يا اصل السائل؟
اصل؟
وش الاصل؟
اصل واحد. يعني هل نذر ولا ما نذر شك يعني
أي وش الأصل نذر ولا ما نذر
يعني أصله هو مشك
شاك الآن لكن هل الأصل أنه نذر ولا أنه ما نذر
ما نذر
ما نذر ابن على الأصل مر علينا هذه القواعد شرحناها لكم نعم
إذا تعارض الوفاة النذر قاعة
إيش
إذا
تعارض الوفاة بالنذر بطاعة الوالدين. نعم. نذر أن يذهب الجهاد ثم يعني لم يأذن الوالدين. نعم. هل يلزم الوفاء؟ الظاهر أن يلزمه الوفاء. لأن الوفاء بالنذر واجب. إلا إذا كان يتوقف بر الوالدين على بقائه. فهنا بر الوالدين أوجب. يدع الجهاد ويكفر كفارتين. نعم.
هل هناك يا شيخ فرق
بين من
يقول
نذرت ان
اصوم
شهرا
او
نذرت
ان اصوم
30 يوما؟ هناك بين فرق
يعني.
الاول لو بدا الشهر من اول ليله وصار 29 يوما كفى. والثاني لا بد ان يصوم 30 يوما.
التتابع يا شيخ. مثلا 30
يوما متتابعة
ويمكن
مثلا
في الشهر
ان يصوم
يعني
اذا كان متتابعة يبدا من يوم من حين نذر ويتابع
الشهر
هل
يلزم يكون
متتابعا؟ نعم اذا نذر ان يصوم شهرا فان كان الشهر معينا لزم التتابع لضروره التعيين وان كان غير معين فعلى حسب نيته ان كان له نيه بالتتابع تابع والا فهو حر إن شاء تابع وإن شاء فرق. نعم.
رجل في بلد
إيش؟
رجل يدرس في جامعة ومعه بعض الطلاب قال إن نجحت بإذن الله عليه أن أذبح ذبيحة وأراد أشخاصا معينين ثم بعد التخرج الشيخ تخرج معه أيضا الطلاب الذين كانوا معه ورجع كل منهم إلى بلاده فماذا يفعل في هذه الحالة؟
إيش؟
رجل يدرس
أنا فهمت لكن ولما لما نجح
لما نجح الشيخ قبل النتيجة
خرج
أيضا الطلاب
من
الذين كانوا موجودين قبله رجع كل منهم إلى
بلاده. يعني من أن الذين نذر لهم
رجعوا إلى بلاده.
رجعوا إلى بلاده. نعم. ليس عليه شيء. لأن سعد الوفاء وعليك كفارة يمين. وهذا هداية الله الأخوان يقول من حلف ثم حنث. ثم حلف على شيء غيره ثم حنث ثم حلف على شيء ثالث ثم حنث فهل عليه صوم 9 أيام أم عليه صوم 3 أيام؟ وش هذا التعبير يا هداية الله؟ أنا ما قلت فهل عليه كفارة واحدة أو 3 كفارات؟ لأن العتق والإطعام والكسوة قبل الصوم. هذا مرادك؟ مرادك عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ يرى بعض العلماء أنه إذا تكررت الإيمان فعليه كفارة واحدة ويقيس هذا على ما إذا تعجلت نواقض الوضوء فعليه وضوء واحد. أليس كذلك؟ لو بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام 5 هذه لكنه يكفيه وضوء واحد. ويرى آخرون أنه إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفاه كفارة واحدة وإن كان المحلوف عليه متعددا فعليه بعدده. عرفت؟ وأنت لم تفصل تقول حلف ثم حلف. لا أنا فصلت قلت على شيء غير فيكون عليه 3 كفارات. تفهمت؟ وهذا أحوط. وهذا أحوط. وش طويل هذا؟ وش في راسه؟ ايش؟ اي اذا صاحب الرسول السلام ذهب الى تحريم النذر، والصحيح انه ذهب الى تحريم النذر بالمال فقط دون سائر النذور التي تكون في الطاعه، كما ذكر عائشة سلام بن شرح للحديث، وهذا نص. قال رحمه الله: قلت القول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث، ويزيد تاكيدا تعليله بانه لا ياتي بخير، فانه يصير اخراج المال فيه من باب اضاعه المال، واضاعه المال محرمه فيحرم النذر بالمال كما هو ظاهر قوله، وانما يستخرج به من البخيل. واما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي. ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: يوفون بالنذر، قال: كانوا ينذرون طاعات من الصلاة والصيام وسائل ما افترض الله عليهم، وهو إن كان أثرا فهو يقويه ما ذكر في سبب نزول الآية. إيش سبب نزول الآية؟ ها؟ يقويه ما ذكر في سبب نزول الآية. وش سبب النزول؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي عن النذر بعلتين، فمرة قال إنه إنما يستخرج بين بخيل، ومرة قال إنه لا يرد قضاء. وهذا يدل على أن النذر المعلق الذي إن شفى الله مريضا وما أشبه ذلك هو المنهي عنه، لأنه لا يرد قضاء، لا يجب خيرا ولا يدفع شرا. والقاعدة تقتضي أن القول بالتحريم قوي سواء بالمال أو بغيره، لكن الجزم بالتحريم إنسان لا يكاد يجزم به مطلقا.
القول الثاني ولم يعلم الا القول الاول
ومشى عليه فتره. القول الاول
اي؟ الذي هو اذا تعددت
ايمان عليك كفاره واحده.
قياسا على
عليك كفاره واحده. طيب نعرف ما دام استفتى او ظن ذلك فلا عليه شيء،
ولا عليه ان يرجع الى
ولا عليه ان يرجع لانه ابرى ذمته.
في حديث
عندنا ليله واحده
في باص الشيخ.
نعم
هناك باب.
ايش باب؟
اللي
نفترض
اما
الدعوه
خاصه.
لا وش هي دعوه؟ سبحان الله. اللهم استعان. انا قلت عذبتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق مر علينا حكم التوكيل في الاستفتاء، هو جائز ام لا؟ محمد دليل هل تحضر قصة أخرى مثلها؟ ما هو؟
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كل رجل مقداد يستحيل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرت مقداد فسأله فقال فيه.
تمام. طيب، من نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام حافيا سمحوا
يمشي
وقت،
يمشي
وقت، ولكن كيف طيب كفر كفارة يعني كذا
يذهب إلى المسجد الحرام يوكسب من نذر الفساد إلى المسجد الحرام.
لكن هل يمشي حافيا أو يمشي واركب وينتعل؟ هذا السؤال والأخوان أجابوا جواب صحيح، لكن محمد تقاصر قال تصوم ثلاثة أيام كما هو في لفظ الحديث، والمراد أنها تكفر كفارة يمين، لكن كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حالها من حالها أنها لا تستطيع أن تكفر بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها, متفق عليه. أي ما أخذ فوائدة؟ أي طيب ماشي. من فوائد حديث عقبة جواز التوكيل في الاستفتاء, لأن أخته أمرته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أنه ينبغي لمن استفتي أن لا يطلب الأصل, بمعنى أن لا يقول لمن سأل عن غيره هاتني هو الذي يستفتي, إلا إذا كان الأمر هاما أو خاف من سوء الفهم, فهنا يحتاج إلى أن يستدعي الأصل فيقول أحضره. أما إذا كان الأمر واضح ولا إشكال فيه فإنه لا يحتاج إلى أن يقول لا أفتي إلا الأصل. أما وجه كونه لا يحتاج إلى ذلك فلهذا الحديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عقبة إحضار أخته. وأما كونه في الأمر الهام أو يقتضى في المصلحة ذلك فلأن الناس ويسيما في زمننا قد يوردون السؤال على غير وجه, فيكون إجابة المفتي على حسب السؤال, وقد يوردونه على وجهه ويفهمون خلاف ما يريد المجيب المفتي فيحصل ذلك خطأ كبير, ولا سيما في مسائل الطلاق التي يختلف حكمها باختلاف نية المطلق. ومن فوائد هذا الحديث أن من نذر نذرا لا يطيقه بوصفه فليفعل أصله وليكفر عن وصفه, وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تأتي إلى البيت الحرام لكن على غير الوجه الذي نذره, وأمرها أن تمشي وتركه. فهنا وجب الوفاء بالأصل وكفر عن إيش؟ عن الوصف. ومن فوائد هذا الحديث مطابقته لقول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم, يؤخذ من قوله إن الله لا يصنع بشقاء وقتك شيئا, لأن الله تعالى لا يريد من عباده أن الشقاء أو الإعناق أو الحرج, بل يريد منه خلاف ذلك, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاختمار لقوله هل تختمر, وهذا قد ينازع فيه إذ أن الأمر بعد الاستفتاء يراد به الإباحة, فإذا كان يراد بالإباحة لم يستقم القول بأن هذا دليل على وجوب الاختمار, لكن وجوب الاختمار يؤخذ من أدلة أخرى أن المرأة عليها أن تختمر, فتغطي رأسها, وكذلك على القول الراجح تغطي الوجه والكفين. وهل يستفاد من هذا جواز ركوب المرأة على الراحلة لقوله والتركب؟ وهل نقول وإذا جاز أن تركب الراحلة جاز أن تقود السيارة لأنها توجه الراحلة فكذلك توجه السيارة؟ الجواب أن يقال الأصل جواز هذا, الأصل جواز قيادة المرأة السيارة, لكن نمنع منه من أجل ما يترتب عليه من المحاذير العظيمة والفتنة الكبيرة, وإلا فالأصل جواز. لو أن امرأة مثلا في بستان لها بعيد عن نظر الرجال وبعيد عن الفتنة وأرادت أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله أو من شماله إلى جنوبه مثلا فإننا لا نقول إن هذا حرام, ولكننا نحرم ذلك بناء على السياق العام أو قيادة السيارة العامة لما في ذلك من الفتنة والشر والفساد. ومن فوائد الآية الحديث من فوائد الحديث قيام الأفعال الاختيارية في الله عز وجل لقوله لا يصنع. وقد قال الله تعالى صنع الله الذي أتمن كل شيء، فيجوز أن يوصف الله بالصنع وبأنه صانع، ولكن لا يسمى به لأن الأسماء كلها حسنى والصانع ليس متمحضا للحسن، بل الصانع يصنع الخير ويصنع الشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال اقضه عنها، متفق عليه. سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، وكلا السعدان لهما منزلة عالية، ولكن سعد بن معاذ أفضل من سعد بن عبادة، وكلاهما ممن له منزلة عالية في الإسلام. ويقول استفتى أي طلب منه الفتوى، لأن السين والتاء زيادتهما تدل على الطلب، يقال استفتى أي طلب الفتية، استغفر أي طلب الاستغفار. وقد يراد بهم المبالغة مثل استكبر، ليس معنى طلب الكبر ولكن المعنى أنه تكبر وزاد في كبريائه. وقوله استفتى في نذر كان على أمه، هنا لم يبين النذر، هل هو صيام عتق حج، لأن تبينه ليس بذلك الضرورة، فإن تبين فهذا لا شك أنه زيادة علم، وإن لم يتبين فلا يضر. توفي قبل أن تقضيه، أي أن تقضي هذا النذر، فقال اقضه عنها، متفق عليه. كلمة اقضه فعل الأمر، لكنه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الإباحة؟ الثاني هو الأقرب، يعني لا بأس أن تقضيه عنها، لأنه جواب عن سؤال يظن السائل أن ذلك ممنوع، فرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأننا لو قلنا بالوجوب لزم التأثيم بالترك، وهذا يخالف قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، لا لمجرد العلم والنظر ولكن للتطبيق، فهم يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسئلة ليطبقوها، وليس كما يصنعه كثير من الناس اليوم، يسأل ينظر ماذا عند العالم، وربما إذا سأله ورأى ما عنده ذهب إلى آخر وسأله، ثم قال العالم الفلاني كذا وكذا، فضرب آراء العلماء بعضها ببعض. ومن فوائد هذا الحديث جواز قضاء النذر عن الأم، جواز قضاء النذر عن الأم، لأن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه، فهل يقاس عليها الأب؟ الجواب نعم، يقاس عليه الأب، وذلك أن الأولاد من الكسب، والكسب كسب الإنسان كعمله، وهل يقاس على ذلك من ليس له صلة بالناذر؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يقاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا بالدين، ومعلوم أن الدين إذا قضاه الأجنبي والقريب برئ ذمة المدين، فالصواب أنه يجوز قضاء النذر عن الغير، سواء كان أبا أم أما أم أخا أم عما، قريبا كان أم بعيدا. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه لا يقضى النذر عن الناذر إلا إذا تمكن من فعله فلن يفعل، لقوله توفيت قبل أن تقضيه، وهذا لا يمكن إلا إذا كان هناك متسع في قضائه، فأما لو لم يمكن فإنه لا يقضى عنه. مثال ذلك إذا قال لله علي نذر أن أصوم شهر شعبان، ولكن لم يدرك الشهر، مات قبل ذلك، ففي هذه الحال لا يلزم قضاءه ولا حاجة لقضائه، لأن الوقت الذي عينه للنذر لم يدركه، فقد أتى عليه وهو قد انتهى من التكليف. فإن أدرك البعض دون البعض فما أدركه وقضاه سقط عنه، وما لم يقضه يقضى عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب يحمل على ما يقتضيه السياق، يعني الكلام ما هو الجواب، كل كلام يحمل على ما يقتضيه السياق وإن خرج عن الأصل. فالأصل في الأمر الطلب، سواء كان إلزاما أو على سبيل التطوع، لكن إذا دلت القرينة على أنه ليس للطلب وإنما هو للإباحة كان للإباحة. ويتفرع من هذه الفائدة فائدة عظيمة، وهي أن السياق والقرائن يعين المعنى، يعين المعنى المراد. وإذا كان كذلك أيضا نرتقي إلى شيء آخر، وهو أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا مجاز في اللغة العربية، وذلك أن كل نص ادعي فيه المجاز فإن سياق الكلام يمنع المعنى الأصلي الذي يدعي من يقول بالمجاز أنه نقل عنه، لأن السياق هو الذي يعين المعنى. فمثلا قوله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. كل يعلم أنه ليس المرض بالقرى هنا الأبنية، ولا أحد يشكل عليه هذا الأمر. وأما قوله تعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، فكل يعلم أن القرية هنا هي الأبنية، لأنه قال مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه القرية، فأضاف الأهل إليها. فالسياق إذا كان هو الذي يعين المراد فإن المعنى الأصلي لو أنك فسرت به هذا الكلام الذي عينه السياق لكان هذا خطأ. وإذن فمدلول الكلام هو الحقيقة، سواء كان هذا اللفظ منقولا من غيره أو ليس بمنقول. ولهذا مشى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذ ابن القيم على أنه لا مجاز في اللغة العربية. ومن العلماء من قال لا مجاز في القرآن، وأما اللغة العربية فيها المجاز، وعلل ذلك بأن من أكبر علامات المجاز صحة نفيه، والقرآن ليس فيه شيء يصح نفيه. فلهذا نقول بمنع المجاز في القرآن، ولا نقول بمنع المجاز في كلام امرئ القيس وغيره من أهل اللغة. لكن الذين قالوا بالمنع المطلقة ردوا على هذا وقالوا إننا نتكلم عن الكلام بقطع النظر عن المتكلم به، يتكلم به ما هو يبحث في موضوع الكلام. وإذا كنا نتكلم بهذا فنقول كل معنى يعينه السياق فهو حقيقة، وحينئذ لا نحتاج إلى تقسيم. ولكن كما تعلمون أن جمهور العلماء على هذا، مع أن هذا حادث بعد القرون الثلاثة، في آخر القرن الثالث بدأوا يتكلمون على الحقيقة والمجاز ويشققون كلام. لو أن أحدا قال في مدح إنسان إنه كثير الرمال، طويل النجاة، رفيع العماد، نعم هذا ثنيه عن ايش؟ عن كرم الشجاعه. لو قال انه كثير الرماد يعني انه يحرق الحطب حتى اكل الرماد، احد يوافق على هذا؟ لا يوافق. اذا نعرف ان كثير الرماد يعني انه قريب، فهو حقيقه في معناه حسب الحال. طيب، طويل النجال يعني علاقة السيف يدل على طوله أيضا، لكن هذا لا يمنع الحقيقة في الواقع، لا يمنع أنه طويل النجال أي علاقة السيف في الواقع. رفيع العناد يعني أن خيمته عمودها مرتفع ليتبين أنه سيد قول. نعم. على كل حال، القول بأنه لا مجال في اللغة لا شك أنه أقرب إلى الصواب، بناء على أننا نقول إن المعنى المراد باللفظ هو ما يقضيه السياق وقرائن الأحوال. ثم قال: وعن ثابت بن الصحابة رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. يقول ثابت بن الضحاك: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه. بوانه اسم المكان، والرجل مبهم، وكما كررنا كثيرا بأن إبهام صاحب القصة لا يضر، ينحر إبلا ببوانه. لكن لماذا خص هذا المكان؟ هل هو لفضل المكان، أو لحاجة أهله، أو لأن فيه أقارب لهذا الرجل؟ الله أعلم. لكن فضل المكان ليس لفضل المكان قطعا، لأن هذا المكان ليس له فضيلة في حد ذاته، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الرجل الذي عين هذا المكان أنه لحظ كونه فيه أوثان، أو أنه عيد من أعياد الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في ذهنه كيف يخصص هذا المكان لأي شيء، فسأل عن المحذور دون السبب الموجب، فقال: هل كان فيها عيد؟ هل كان عليه هل كان فيها عيد من أعياده؟ نعم. هل كان فيها الوثن يعبد؟ قال: لا. والوثن كل ما عبد من دون الله، من قبر أو صنم أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو. قال: لا. قال: فهل كان فيها نعم. أولا، وثن يعبد، هل هذا قيد لبيان الواقع أو قيد احترازي؟ الظاهر أنه لبيان الواقع، إذ لا نعلم أن أوثانا تنصب ولكنها لا تعبد، ولكن هذا لبيان الواقع. طيب، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، أي من أعياد المشركين، بحيث يترددون إلى هذا المكان ويحيونه كل سنة على وجه معتاد؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. أوف بنذرك، الأمر هنا الظاهر أنه للإباحة، إذا قصد بذلك المكان المعين، أما إذا قصد مطلق النذر فهو للوجوب. طيب، فقال: أوف بنذرك، ثم عزم، فقال: إنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولو كان هذا المكان فيه الوثن أو فيه العيد من عاد المشركين لكان النذر نذر معصية. نعم. ولا في قطيعة رحم، بأن يقول: لله علي نذر إن لم يأتي قريبي بكذا وكذا ألا أكلمه، هذا حرام لأنه في قطيعة رحم. ومن هم الرحم الذين تجب صلتهم؟ هم قرابة الإنسان من الجد الرابع فأنزل، كما ذكر العلماء هذا في كتاب الوقف أنه لو وقف على قرابته فإنه يكون من الجد الرابع وما نزل. ولا فيما لا يملك ابن آدم، فيما لا يملك يعني من الأمور التي لا يملكها شرعا أو لا يملكها قدرا، فلو نذر شيئا مستحيلا قلنا لا نذر فيه. ولكن هل يجب عليك كفارة يمين؟ سبق الكلام عليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز تعيين المكان للنذر إذا كان هذا بغرض صحيح.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.